السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، مرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا بكم جميعا في هذه المجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خصصنا آخر سبت من كل شهر لشرح متن نافع من متون أهل العلم، نشرحه في يوم واحد، ونجيز من حضر بنفسه مقيدا إجازة خاصة بالشرح، ومن حضر مستمعا أو متابعا عبر البث نجيزه بالشرح إجازة عامة. وقد اخترنا أن نبدأ هذه المتون بمتن صغير في حجمه، في وريقات قليلة، عظيم في نفعه، تمس الحاجة إليه، بل الضرورة داعية إليه، إذ فيه حفظ دين المسلم مما ينقضه. ذلكم المتن هو متن نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ومن المعلوم أيها الفضلاء أن الله عز وجل قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، فبعثه للجن والإنس داعيا ونذيرا، بعثه رحمة كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسله سبحانه بشيرا بالخير وثوابه، ونذيرا من الشر وعاقبته، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ونزل عليه القرآن وأوحى إليه السنة ليبين للناس الدين غاية البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ويقول الله عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وبين سبحانه وتعالى صراطه المستقيم ليلزم ويتبع، فهو الدين، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفصل الأدلة لتستبين طريق المجرمين لتجتنب، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فكان الأمر في غاية الوضوح والبيان، ليهلك من هلك عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حيا عن بينة. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وهدى الله عز وجل بعضهم للسؤال عن الشر ليستبين طريق الخير وطريق الشر. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، كما ثبت في الصحيح. وأعظم ما وضح وفصل من الخير في الكتاب والسنة التوحيد، الذي هو أعظم فرائض الدين، وأعظم ما جاء توضيحه في الكتاب والسنة من الشر هو الشرك، حيث جاء بيانه تأصيلا وتفصيلا، وهو أعظم الظلم وأشد الظلم. فوجب على المكلف رجلا كان أو امرأة أن يعرف التوحيد ليحققه، وأن يعرف الشرك ليجتنبه، وطلب العلم بهذا فرض عين على كل مكلف رجلا كان أو امرأة، وهو يدخل دخولا أوليا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومن هنا اعتنى علماء أهل السنة عناية عظيمة بتقرير التوحيد وبيان كيفية حفظه وبيان ما ينقضه أو ينقصه. ومؤلفات أهل السنة والجماعة في هذا الباب أكثر من أن تحصر، فهي كثيرة جدا. ومن تلك المؤلفات عظيمة النفع رسالة قصيرة تقرأ في دقائق يسيرة، فهي قليلة المبنى، لكن ورب الكعبة إنها لعظيمة المعنى، عظيمة في فوائدها وعظيمة في أثرها على من يقرأها. تلكم الرسالة هي رسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل، والحاجة إلى قراءتها وفهمها فهما سليما سلفيا صحيحا ماسة جدا في زماننا، حيث انتشر اليوم في هذا الزمان داءان عظيمان فتاكان. أما أحدهما فهو الاعتداء في التكفير والتسلط على الأمة بالتكفير لجميع أفرادها إلا الشذاذ الذين يوافقون التكفيريين، فاستبيحت دماء المسلمين والمعصومين من غير المسلمين، فرأيت التفجير والتدمير والإفساد الذي يسمى زورا وظلما بالجهاد. ومتى كان الظلم والاعتداء ومخالفة شرع الله عز وجل في الحكم على الناس جهادا في سبيله سبحانه وتعالى؟ بل استبيحت مساجد المسلمين ولم يكن لها حرمة عند أولئك التكفيريين، فلا للأذان الذي يرفع على منائرها وتردد فيه الشهادتان دلالة على وجود الإسلام، بل الأمة عندهم كلها قد ارتدت وعادت إلى جاهلية هي أشر من الجاهلية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومساجد الأمة عندهم أضحت مساجد ضرار يجب هجرها وهجر أهلها، ولا يجوز أن تصلى فيها الجمعة ولا الجماعة، حتى أن أئمتهم يتفاخرون بأنهم لا يصلون الجمعة ولا الجماعة، حتى أن أحد المغترين بهم جاء إلى رأس من رؤوس التكفيريين في وقت الجمعة فقال: حضرت الجمعة، قم بنا لنصلي. قال: أنا لا أصلي الجمعة ولا الجماعة، عياذا بالله من الضلال. بل بلغ بهم الضلال أن بيوت الله يجب هدمها وتقتيل أهلها، عياذا بالله من الضلالة. وهؤلاء الضلال المعتدون قد يتسترون خلف كلام العلماء في التكفير ويفهمونه على غير معناه وينزلونه على غير أهله. وينسبون أنفسهم زورا وبهتانا وظلما واعتداء إلى أئمة أهل السنة والجماعة. وقد يقابل هؤلاء من يخالفونهم في التكفير لكن يتهمون علماء أهل السنة حماة العقيدة، حماة الأمان لبني الإنسان، يتهمونهم بالتكفير والإرهاب والتدمير، فيجارون أولئك المكفرين في الاعتداء والظلم لعلماء أهل السنة والجماعة، ويتفقون مع المعتدين في التكفير في الفهم المغلوط لكلام العلماء الربانيين. وأما الداء الثاني فهو عدم التكفير مطلقا ولو اجتمعت الشروط وانتفت الموانع وتحقق الكفر الصريح. وإن ارتقى الحال ببعضهم كفر كفرا عاما، أما المعين عنده فلا يكفر ولو جاء بما جاء من المكفرات، ولو تحققت الشروط، ولو انتفت الموانع، بل لو نادى على نفسه بالكفر يقول: لا أكفره عينا، بل هذا كفر نوع، وهذا من أخبث الأقوال وأفسدها وأعظمها شرا، وهو مخالف مخالفة صريحة لأدلة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وكما فعل الأولون قد يحتج هؤلاء بكلام لبعض أئمة أهل السنة والجماعة يفهمونه على غير وجهه وينزلونه على غير أهله، فهؤلاء قد تركوا الباب لكل ضال وملحد أن يقول ما شاء، وهو آمن من حماة العقيدة أن يكفروه أو يبينوا خروجه عن دين الإسلام. فعظمت الجرأة على دين الله، وعظمت الجرأة على علماء المسلمين، وذاك افتراء عظيم. ومن هنا وجب أن يبين منهج الاعتدال، منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الأسماء والأحكام، وفي الحكم بالتكفير على وجه الخصوص. وكان من حق علماء أهل السنة والجماعة علينا أن نبين معنى كلامهم بيانا صحيحا، فإن كلامهم يوافق ما في الكتاب والسنة، وفيه العدل التام أخذا من أصله، وفيه الحكمة المستفادة من أدلة الكتاب والسنة. وهذه الرسالة التي بين أيدينا ما فيها عظيم النفع، إلا أن التكفيريين ينشرونها ويفسرونها على غير وجهها وعلى غير مراد المؤلف رحمه الله منها. ونقدم بين يدي شرح هذه الرسالة مقدمات لا بد منها في هذا الباب، ومن لم يعرفها يقع في الزلل ولا بد. أما المقدمة الأولى فنبدأها في تفسير عنوان الرسالة نواقض الإسلام. فالنواقض جمع ناقض، وكان هذا الجمع على فواعل، لأنه جمع لما لا يعقل، وما لا يعقل يجمع على فواعل جمع تفسير. والناقض اسم فاعل من النقض، والنقض خلاف الإبرام، وهو الحل للمعقود. النقض هو الحل للمعقود، كما قال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فعقدته وفتلته وجعلته قويا ثم حلته. وقال سبحانه: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وقال سبحانه: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. إذن النقض لغة وشرعا هو حل بعد عقد، هو حل بعد عقد. ولهذا يقول الفقهاء: نواقض الوضوء، أي الأحداث التي تقع عقب الوضوء فتبطل الوضوء. والمعلوم أن من أتى بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قد عقد الإسلام وثبت له الإسلام. ثم إنه بعد ذلك قد يأتي بما ينقص إسلامه، ينقص إسلامه مع بقاء أصله، وقد يأتي بما ينقضه ويحله ويبطله بالكلية. والتعبير بنقض الإسلام مستقيم لغة على ما فهمنا من المعنى، وشرعا على ما فهمنا من المعنى، ومستعمل عند السلف الصالح رضوان الله عليهم. ومن ذلك أنه جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها. القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله، فمن وحد الله عز وجل وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى لا انفصام لها. ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر نقض التوحيد. رواه الفريابي وغير في القدر وغيره. وأما الإسلام فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ورضيه الله لجميع الجن والإنس دينا، ولا يقبل دينا سواه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك، الاستسلام. فالإسلام هو التسليم المطلق لله عز وجل، الاستسلام لله. فالاستسلام لغير الله ليس إسلاما، الاستسلام لله بالتوحيد. فالاستسلام لله ولغيره ليس إسلاما. إذن الاستسلام لغير الله ليس إسلاما، والاستسلام لله ولغير الله ليس إسلاما، والانقياد له بالطاعة، طاعة الله عز وجل وطاعة من أمر الله عز وجل بطاعته، فإنها طاعة لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. والخلوص من الشرك، لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من البراءة من الشرك ومن المشركين على المعنى الصحيح الذي سيأتينا إن شاء الله عز وجل. كما يدخل في الخلوص من الشرك السلامة من نواقض الإسلام، فإن من تلبس بناقض من نواقض الإسلام وحكم عليه بأثره ليس مسلما. هذا معنى الإسلام. إذن الإسلام لا بد فيه من أمرين عظيمين، لا بد فيه من الإيمان، ولا بد فيه من الكفر بما يضاده، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. كما عند مسلم في الصحيح. فلا بد من إيمان وكفر بما يضاده. والإسلام والإيمان لفظان شرعيان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اتحدا. فإذا اجتمعا في نص أو قول فالإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، والإيمان يتعلق بالأعمال الباطنة. وإذا افترقا فقيل الإسلام أو قيل الإيمان فهما بمعنى واحد، أي الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن نواقض الإيمان هي نواقض الإسلام، هي نواقض الإسلام. وقد أجمعت الأمة على أن الإسلام كما يعقد فإنه قد ينقض. ولذا يأتي في كتب العقائد وكتب الفقه أيضا في المذاهب الأربعة كلها وفي غيرها من كتب الفقه الكلام عن الردة وبيان ما يرتد به المسلم عن دينه. وقد ذكر العلماء أسبابا كثيرة أوصلها بعضهم إلى أكثر من 400 سبب ينقض بها الإسلام. ومما ينبغي أن أنبه إليه طلاب العلم هنا أن الاعتقاد في معنى الإيمان مؤثر في عد نواقض الإسلام والإيمان، فكل يذكر ما يضاد الإيمان باعتقاده في الإيمان، فهذا ينبغي أن يتنبه له من يقرأ في كتب الفقه. فالذين يخرجون العمل عن الإيمان لهم طريقة في عد نواقض الإسلام، وأهل السنة والجماعة الذين أجمعوا إلى يومنا هذا لا يخالف منهم أحد على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأن العمل من الإيمان لهم طريقة في عد نواقض الإسلام والإيمان، وهي الطريقة الصواب التي لا يشك فيها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل كعادته في العناية بما يحفظ دين المسلمين وتحذيره مما يضاد الإسلام ألف هذه الرسالة في نواقض الإسلام، ولم ينفرد بها عن علماء المسلمين، بل علماء المسلمين من جميع المذاهب بل ومن جميع الفرق مجمعون على أن هناك نواقض تنقض الإسلام. قال إسحاق ابن راهوية أو راهويه: أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. يقول إسحاق بن راهويه أو راهوية: أجمع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئا أنزله الله، أو قتل نبيا من أنبياء الله، وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله، أنه كافر. وأتيت بهذا النص لأبين أن التكفير في محله وبسببه مجمع عليه، وأن ذكر نواقض الإسلام مجمع عليه بين أهل العلم قاطبة، وإن كان الاختلاف يقع في عد النواقض. المقدمة الثانية في الأصل الذي يرد إليه هذا الباب، وقد اتفق العلماء على أن الأصل في من أتى بالشهادتين الإسلام، وأن هذا هو اليقين في حقه، فمن علم أنه مسلم لا يجوز أن يرفع عنه حكم الإسلام إلا بيقين مثله، وإذا وقع الشك فإنه يرد إلى الأصل ويدفع الشك ويدرأ التكفير، ويعامل المسلم في الظاهر بمعاملة أهل الإسلام، يعني أن الأمر عند أهل العلم أن الإنسان إذا أتى بالشهادتين أثبتنا له الإسلام وأجرينا عليه أحكام الإسلام، فإذا شككنا في إسلامه وجب أن نرده إلى الأصل وهو أنه مسلم. ولذلك العلماء متفقون على أنه إذا قدم مسلم ليصلى عليه في ديار المسلمين أنه يصلى عليه، وما يفعله بعضهم من أنه لا يصلي على من يقدم في مساجد المسلمين ولا يصلي بزعمه إلا على من علم أنه مسلم، هذه طريقة بدعية. ومنها أيضا ما ذهب إليه بعض المبتدع في هذا الزمان من تحريم ذبائح المسلمين إلا أن يعلم ويتيقن أنه مسلم، فلا يأكلون الذبيحة ولو ذبحها محمد إلا إذا علموا أنه مسلم بعينه، لأن الأصل عندهم الشك، والشك يساوي عندهم من حيث الحكم العلم بالكفر، وهذه بدعة وضلالة ولا تقود إلا إلى شر. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مبينا منهج أهل السنة والجماعة: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وقال أيضا: من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: هذا أصل مستعمل عند أهل العلم، أنه لا تزول عن أصل أنت عليه إلا بيقين مثله، وألا يترك اليقين بالشك. وقال أيضا رحمه الله: من جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة أي دليل صريح صحيح لا معارض لها. وقال أيضا مجليا طريقة أهل العلم: فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من الكتاب أو السنة. وقال ابن نجيم الحنفي في كتابه البحر: ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، ما يشك أنه ردة لا يحكم بها، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك. ويدل لذلك دلالة ظاهرة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم. هذا الرجل كان شديد القتل للمسلمين، ما أراد أن يقصد مسلما لقتله إلا قصده فقتله، فلما انكسر قومه هرب. قال: فلما غشيناه أي بالسلاح قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري عنه فطعنته حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: قلت: كان متعوذا، فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته، فوقع في نفسي من ذلك، فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال: قلت: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. انظروا يا إخوة، هذا الرجل جاء بالشهادة فانعقد له عقد الإسلام، لكن هناك قرينة كبرى تجعل الشك في صدقه قويا، لأنه كان قبل قليل يقاتل المسلمين ويجتهد في قتلهم، وفر أيضا هرب، فلما رأى السلاح فوق رأسه قال لا إله إلا الله، ومع ذلك لم يأتي بناقض بعدها. لامه النبي صلى الله عليه وسلم على قتله. فدل هذا الحديث دلالة بينة لكل من يعقل على أن من ثبت له عقد الإسلام لم يجوز تكفيره بالشبهات، لم يجوز تكفيره بالشبهات ولا بالشكوك، وأن الأصل في من أتى بالشهادتين أنه يثبت له عقد الإسلام حتى يتيقن الناقض. فإذا تيقن الناقض كان لهذا شأن آخر، وهذا أصل نافع يطهر قلب المسلم من جريمة الاعتداء في التكفير، حيث ما وجد الشك اندفع التكفير. والمقدمة الثالثة التفريق بين وصف الفعل أو القول بكونه كفرا ووصف الفاعل أو القائل بكونه كافرا، وهذا ما أطبق عليه أهل السنة والجماعة. فإن وصف الفعل أو القول بكونه كفرا حكم شرعي ينبني على الأدلة، أما وصف الفاعل أو القائل بكونه كافرا فتنزيل للحكم، ولا بد فيه من وجود المقتضي وانتفاء المانع، والخلط بين الأمرين غلط عظيم. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله منبها على هذا الغلط، يقول عن أقوام كلما رأوهم أي رأوا العلماء قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. ففي هذا الكلام بيان لمنهج أهل السنة والجماعة ورد على الفرقتين اللذين قدمنا الكلام عنهما، الذين يقولون كل من وقع في كفر أو قال كفرا أو شككنا في هذا فهو كافر، والذين يقولون لا نكفر معينا أبدا حتى لو كان كفره مثل الشمس. فكلا الطريقين يخالف طريق أهل السنة والجماعة. ثم ذكر رحمه الله أن الإمام أحمد لم يكفر القائلين بخلق القرآن في زمنه بأعيانهم والداعين لذلك، ومن كفره بعينه منهم إنما كان لوجود الشروط وانتفاء الموانع، أما من كان فيه مانع كالولاة الذين كان يلبس عليهم علماء السوء والعامة فإن الإمام أحمد رحمه الله لم يكفرهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر، فليس على أحد بل ولا له أن يكفر أحدا حتى يقوم الدليل من الكتاب والسنة على كفره. وقال أيضا الواجب الحذر من إطلاق الكفر على طائفة أو شخص معين حتى يعلم تحقق شروط التكفير في حقه وانتفاء موانعه. المقدمة الرابعة: من بلغه عن مسلم كفر يجب عليه التأني وعدم العجلة، ولا بد من أمور. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا بد في التكفير من شروط أربعة. الأول: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة. الثاني: ثبوت قيامه بالمكلف. الثالث: بلوغ الحجة. الرابع: انتفاء مانع التكفير في حقه. إذن يا فضلاء، الواجب على المسلم المستقيم على صراط الله عز وجل إذا بلغه عن مسلم، سواء كان حاكما أو محكوما، أن يسلك أمورا. الأمر الأول: أن يتثبت من فعل من نسب إليه الفعل أو قول من نسب إليه القول ما نسب إليه، فليس كل ما قيل صدقا، ولا سيما في زماننا الذي كثرت فيه الفتن وأصبح الناس ينقلون بالظن ويهولون الواقع، وهذا للأسف أصبح سمة غالبة على كثير من الناس. وهو أمر يجب أن يعالج، وعلاجه في التأني والتثبت. فإن ثبت نظر فيه، أما إذا لم يثبت أو شك فيه أعرض عنه وعاد إلى الأصل، وهو سلامة المسلم منه. والأمر الثاني: أن يتثبت من كون الفعل أو القول كفرا، فليس كل ما قيل إنه كفر كان كفرا، فلا بد من التثبت في هذا الأمر. والأمر الثالث: التثبت من بلوغ الحجة الرسالية وانتفاء الموانع. فإن لم تبلغه الحجة فإنه لا يكفر بعينه، وكذلك إن بلغته الحجة لكن قام به عذر يمنع تكفيره فإنه لا يكفر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: تكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها، أي لهم، أنهم مخالفون للرسل. وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، يعني حتى لو كنا نجزم أن هذه المقالة كفر فإن لا نكفر المعين حتى تقوم عليه الحجة الرسالية بما يتبين له بها أنه مخالف للرسول. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في المجالس القادمة. وهذا ما قرره العلماء. ثم لا بد أن يرد هذا الأمر الجلل والحكم العظيم الذي يعظم فيه الزلل إلى العلماء الربانيين، علماء أهل السنة والجماعة الذين يقولون بعلم وعدل، كما قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فدل على أن الواجب في الأمور العظيمة الرد إلى العلماء الربانيين، وأن الإعراض عن العلماء الربانيين اتباع للشيطان ووقوع في قبضة الشيطان والعياذ بالله. فإذا علم المؤمن هذه المقدمات عرف كيف يسير في هذا الطريق، وكان على صراط الله المستقيم. وسنقرأ ما كتبه الشيخ ونعلق عليه، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام شيخ الإسلام المجدد لمن درس من هذا الدين في النصف الثاني من القرن الثاني عشر محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم، بدأ الشيخ كتابه بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، حيث أنه مبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم بإجماع العلماء، وأول ما كتب في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم. واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استقرأت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت أنها تبدأ بالبسملة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في بدايتها على البسملة. ولذلك كانت السنة في المكتوب أن يبدأ ببسم الله، وفي المنطوق أن يبدأ بالحمد لله. فإذا كان الإنسان يتكلم فالسنة أن يبدأ بالحمدلة، وإذا كان يكتب فالسنة أن يبدأ بالبسملة. وجمع بعض أهل العلم بين البسملة والحمدلة في كتبهم باعتبار أن الكتاب يكتب، فبدأ فيه ببسم الله، وباعتبار أن الكتاب يقرأ فيسمع بدأ فيه بالحمدلة. والشيخ بدأ كما قلنا بالبسملة اقتداء بالكتاب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمة الله عليه: اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام عشرة.
نعم، اعلم هذا الأمر يدل على أمرين. الأمر الأول أن ما وراءه يجب تعلمه، وأن تعلمه فرض عين على كل مكلف. والأمر الثاني أن ما فيه من الأمور العظيمة جدا، فإن هذا الأمر إنما يقدم بين أيدي أو بين يدي الأمور العظيمة، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإذا وجدت في كلام السلف أو كلام العلماء اعلم، فاعلم أن المذكور مما يجب أن يعلم، وأنه من الأمور العظيمة الجليلة في دين الله عز وجل. اعلم أن نواقض الإسلام 10، وبعض النسخ من نواقض الإسلام 10، وقد تقدم أن نواقض الإسلام كثيرة، ولكن الشيخ انتقى منها 10 لشهرتها وخطرها وكثرة الوقوع فيها، وأن تفصيلها قد يخفى على بعض المسلمين حتى يقعوا فيه مع نفرتهم من الشرك، لكن يخفى عليهم أنه شرك. فهذه 10 هي أشهر نواقض الإسلام وأخطر نواقض الإسلام، وفي تفاصيلها خفاء، ولذلك وقع كثير من المسلمين في شيء من هذه النواقض ولم يتبينوا ويتبصروا، فوجب بيانها والتدليل عليها. نعم.
قال رحمة الله عليه: الأول الشرك في عبادة الله، والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر.
أول هذه النواقض الشرك بالله عز وجل، وهو مجمع على كونه ناقضا للإسلام إن كان شركا أكبر، لأن الشرك نوعان: أكبر يخرج من الإسلام ويبطله ولا يجتمع مع الإسلام، وهذا الذي يريده الشيخ هنا. والنوع الثاني شرك أصغر، هو من أعظم المعاصي وأضرها، لكنه لا ينقض الإسلام وإنما ينقص الإسلام، وهذا ليس مرادا هنا. والشرك الأكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ أي الذنب أعظم عند الله تعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. فالشرك أن يجعل العبد ندا لله عز وجل، فهو تسوية غير الله عز وجل بالله فيما لله من الخصائص أو الحق، تسوية غير الله بالله فيما لله من الخصائص أو الحق، تسوية غير الله مطلقا بالله فيما لله عز وجل من الخصائص. الخصائص ما يختص به الله عز وجل كالربوبية. فمن الشرك أن يسوى غير الله بالله في أفعال الله عز وجل، كأن يعتقد المخذول أن الولي يرزق وأن المقدور يرزق، أو أن الولي قادر على أن يخلق الجنين في بطن أمه وعلى أن يميت ويحيي، أو يعتقد أن الأقطاب يدبرون الكون وأن الكون يدور عليهم، فهذا شرك في الربوبية ما وقع حتى من أهل الجاهلية. أو في الأسماء والصفات فيما لله من الخصائص في الأسماء والصفات، أو في حقه وهو العبادة بأن يصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. وهذا مراد الشيخ هنا، تسوية غير الله بالله في حق الله. الشيخ هنا إنما يتكلم على وجه الخصوص عن تسوية غير الله بالله في حق الله وهو العبادة. والشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم، وإذا لقي الإنسان ربه بالشرك الأكبر فإنه لا يغفر له ولا يدخل الجنة أبدا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدل ذلك على أنه أعظم الذنوب، لأنه اختص بأن الله لا يغفره لمن مات عليه ولقي الله به، أما من تاب في الدنيا فإن الله يتوب عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي لمن تاب. فمن أشرك ثم تاب تاب الله عليه، أما من أصر على الشرك ومات عليه ولقي الله عز وجل به فإن الله لا يغفر له ذنبه. والشرك يحبط جميع الأعمال لمن أشرك بالله بعد إسلامه ومات على ذلك، ولا يصلح مع الشرك الأصلي ولا الرد عمل مطلقا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا عام في غاية العموم، جميع أعمالهم تكون يوم القيامة هباء منثورا. والجنة حرام على المشرك كما قلنا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعبادة حق الله عز وجل وحده، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون في العبادة. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وما أمروا كل الخلق، ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فكل معبود دون هذا الإله فعبادته شرك وظلم. ثم أكد الله عز وجل هذا بقوله: لا إله إلا هو سبحانه، لا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا هو سبحانه عما يشركون، منزه سبحانه وتعالى عن كل شرك. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده، وأكد الله هذا المعنى بقوله: مخلصين له الدين، حنفاء أي مائلين عن الشرك مجانبين له متمسكين بالتوحيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، متفق عليه. فمن صرف شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة لغير الله ولو كان فاضلا، من صرف شيئا ولو قليلا من أنواع العبادة لغير الله ولو كان فاضلا فقد أشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحد نكرة في سياق النهي، فيعم كل أحد. فصرف شيء من العبادة لغير الله شرك أكبر بالله عز وجل. وقد قال الشيخ هنا: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، لخطورة الذبح لغير الله وكثرة وقوعه ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم يعتقدون أنهم يرضون الله عز وجل. خصه الشيخ هنا، وإلا فالكلام شامل لكل عبادة. وقد فصل الشيخ هذا الأمر تفصيلا عظيما نافعا في كتاب التوحيد. والذبح عبادة يجب أن تكون لله وحده، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فدل هذا على أن الذبح النسك عبادة، وأنه يجب أن يكون لله، وأن الذبح لغير الله شرك. والذبح عبادة من جهتين: من جهة القصد والتقرب، ومن جهة التعظيم والاستعانة. فمن ذبح تقربا إلى غير الله كالذبح تقربا لأصحاب القبور فقد أشرك بالله شركا أكبر. من ذبح بنية صاحب القبر يقصد صاحب القبر فهو متقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر. وإلى هذه الجهة أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للقبر، أي لصاحب القبر. ومن ذبح تعظيما لمخلوق واستعانة به كمن يذبح للجن أو يذبح لمعظم من بني آدم يستعين به على جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك بالله عز وجل. من ذبح لمخلوق تعظيما وتقربا أو ذبح لمخلوق تقربا واستعانة فقد أشرك بالله. الذي يذبح للسلطان تقربا إليه وتعظيما له هذا شرك أكبر. والذي يذبح للجن تقربا إليهم واستعانة بهم هذا شرك أكبر. ولهذا من يذبح على باب البيت عند أول سكناه تقربا للجن حتى لا يؤذيه الجن هذا شرك أكبر. بعض الناس يأتي بالذبيحة عند عتبة الباب وينهر الدم على العتبة وقصده أن يتقرب إلى الجن حتى لا يؤذوه ولا يؤذوا أولاده، أو يستعين بكبرائهم على دفع أذى صغارهم فهذا شرك أكبر ناقض للإسلام. وإلى هذه الجهة أشار الشيخ بقوله: كمن يذبح للجن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، كما رواه مسلم، أي طرده الله من رحمته طردا تاما نهائيا، لا مغفرة معه ولا رحمة معه، لأنه مشرك بالله عز وجل شركا أكبر. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، كفر إجماعا.
نعم، الله عز وجل كريم قريب مجيب عزيز سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه الآية كما تلحظ أيها المبارك تقطع علائق الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى قريب فلا يحتاج إلى وسائط يوصلون إليه، مجيب فلا يحتاج إلى وسائط حتى يجيب ويعطي، بل هو الغني سبحانه الغنى المطلق الكريم الكرم المطلق، قريب مجيب. ودلت هذه الآية على أن الدعاء عبادة وإيمان، فلا حاجة إلى العباد إلى وسائط تقربهم من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن إنما يتخذ إلى الله عز وجل الوسيلة بتوحيد الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال الطبري: وابتغوا إليه الوسيلة يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه، واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. وروى عن قتادة قوله: وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذه المعاني: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف فيه بين المفسرين. فهذه الوسيلة لا تعني الوسائط، وإنما تعني التقرب إلى الله بالتوحيد وبما يرضيه سبحانه وتعالى. وقد بين الله عز وجل لعباده هذه الوسيلة بيانا كافيا كافيا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، والحديث عند البخاري في الصحيح. ولا يجوز التقرب إلى أحد من خلق الله ليكون واسطة عند الله، بل هذا من الشرك الأكبر. وحجة الوسطاء هي التي أوقعت المشركين في الشرك، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سبحان الله، انظر ما في هذه الآية: فاعبد الله مخلصا له الدين، أمر بالتوحيد الخالص، ألا لله الدين الخالص، فلا يقبل الله إلا الدين الخالص له سبحانه وتعالى. والذين اتخذوا من دونه أولياء، قل الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم لذواتهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهم شفعاؤنا عند الله ووثائقنا إلى الله، إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فبين أن الذي يعبد غير الله ويحتج بأنه لا يعبدهم وإنما يتقرب إليهم ليقربوه أنه كاذب في دعواه، فهو عابد لهم، كفار صيغة مبالغة، وهذه أعني مسألة الوثائق هي حيلة الشيطان التي احتال بها على بعض المسلمين، فإن الشيطان علم أن المسلم يأبى الشرك إباء شديدا فجاءه بهذه الحيلة فأوقع بعض المسلمين في عبادة غير الله بحجة أنهم شفعاء عند الله، ويأتيهم بشتى الشبه فيقول لهم مهزلا: أنتم عباد مذنبون مقصرون، مقامكم أقصر من أن تصلوا إلى الله، فزيدوا وتقربوا إلى أولياء الله ليرفعوا حاجاتكم إلى الله، فيقودهم إلى ما يقطع صلتهم بالله، ألا وهو الشرك، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه القضية وجلاها، فقال رحمه الله: من جعل الملائكة والأنبياء وثائق يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار، مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين. وقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا في شأن الملائكة عليهم السلام، فلا يصلحون أن يتقرب إليهم ليكونوا وثائق عند الله عز وجل. قال الشيخ هنا: يدعوهم أن يتقربوا إليهم بالدعاء بحجة أنهم يتخذ بحجة أنه يتخذهم شفعاء، فلا يقول يا الله ولكن يقول يا سيدي فلان. والدعاء عبادة، فمن جعله لغير الله فقد أشرك بأي حجة من الحجج فعل، كما قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فجعل الدعاء عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه جماعة من العلماء منهم الألباني. قال: ويسألهم الشفاعة. الشفاعة ملك الله عز وجل، يهبها لمن يشاء من عباده إكراما له، ولا تنفع شفاعة أحد إلا بإذن الله ورضاه، ولا تكون إلا لمن رضي الله عنه. يقول الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، فليس لأحد منها شيء، ليس لأحد مهما عظم فضله منها شيء، وإنما هي لله، يهبها لمن أذن له ورضي عنه. ويقول سبحانه: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولا يملك الذين يدعون من دونه، المشركون قد دعوا الملائكة وقد دعوا الأنبياء وقد دعوا الأصنام وقد دعوا الشمس وقد دعوا القمر، والله عز وجل يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه، فلا الملائكة تملك ولا الأنبياء تملك ولا الأولياء تملك ولا المخلوقات تملك الشفاعة إلا من شهد بالحق فكان موحدا وهم يعلمون، فرضي الله عنهم وأذن لهم. ويقول سبحانه: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال سبحانه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فلا تنال الشفاعة إلا موحد، ولا تنال الشفاعة بالشرك بالله عز وجل، بل الشرك بالله يحرم به العبد من الشفاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، رواه البخاري. كان أبو هريرة رضي الله عنه حريصا على أخذ الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا رد على الذين يطعنون في أبي هريرة رضي الله عنه لكونه مكثرا من الحديث، رد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل هذا السؤال العظيم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه فكان موحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم. انظر، فهي نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بإذن الله، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فدل هذا على أن من مات يشرك بالله لا تناله الشفاعة، فكيف يرجو الشفاعة من يشرك بالله بحجة الشفاعة؟ إنه والله لاضطراب عظيم. قال ويتوكل عليهم، أي يعتمد عليهم بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن اعتمد على مخلوق واعتقد أن بيده جلب نفع أو دفع ضر ويعتمد عليه اعتمادا مطلقا فقد أشرك بالله. وقد فصلنا أنواع التوكل في شرحنا لكتاب التوحيد، ولا يكفي المقام للتفصيل في هذا الباب. وقول الشيخ هنا فيدعوهم ويتخذهم شفعاء ويتوكل عليهم له فائدة زائدة، وهو أن اتخاذ الوسائط من المخلوقين بين المخلوق والخالق نوعان، نوع مشروع ونوع ممنوع. أما الممنوع فهو التقرب إليهم ليقربوا، هذا شرك بالله. وأما المشروع فهو جعل واسطته بين الله بين العبد والله لمعرفة دين الله، لمعرفة دين الله، هذا مشروع. فجبريل عليه السلام بلغ دين الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغنا دين الله، فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. والعلماء بينوا دين الله، العلماء الربانيون بينوا دين الله، بينوا دين الله، فهم وسائطنا لمعرفة دين الله. إذن انتبهوا، هذا فرق بين من يتخذ وسائط ليعرف دين الله وبين من يتخذ وسائط يتقرب إليهم ليقربوه إلى الله. ولذلك الشيخ قيد كلامه بعبادة أولئك الوسائط. وتلحظ هنا أيها المبارك أن هذا الناقض نوع من الناقض الأول، فالناقض الأول أعم وهذا نوع من أنواعه، ولكن أفرده الشيخ للعناية به لوقوع كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام فيه، فيشركون بالله عز وجل بحجة أنهم شفعاؤنا عند الله وأنهم وسائطنا إلى الله. فأفرده الشيخ رحمه الله عز وجل للعناية به وبيان أن التقرب إلى غير الله شرك مطلقا، سواء قال العبد لهم أنا ما أعبدهم ولكن أتقرب إليهم ليقربوني أو لم يقل هذا، فإنه شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال رحمة الله عليه: الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا.
نعم، المؤمن بالله يوحد الله ويكفر بالطاغوت ويعتقد كفر من كفره الله عز وجل. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في ماذا؟ إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم جميعا، بكم حيث كفرتم وبما تعبدون من دون الله، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فعدم تكفير الكافر أو الشك في كفره أو تصحيح مذهبه يضاد الإيمان بالكلية وينقض الإسلام بالكلية. وهذا الناقض ذكر الشيخ في ثلاثة أمور كلها تنقض الإسلام. الأول: من لم يكفر من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مكفر للقرآن، مكذب للقرآن، وراد لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن من كذب آية في القرآن فقد كفر، وأن من رد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العلم به فقد كفر. فمن قال إن الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة ليس بكافر، بل هم إخواننا يعبدون الله كما نعبد، فقد كفر. ومن قال إن من قال إن عزير ابن الله، إن عزيرا ابن الله ليس كافرا، فقد كفر. ومن قال إن الدهريين أو الشيوعيين أو البوذيين ليسوا كفارا فقد كفر، لأنه كذب القرآن ورد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه لم يكفر بالطاغوت. وشرط الإسلام أو ركن الشهادة الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. الشهادة لا ركنة، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. والأمر الثاني: من يشك في كفر من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتوقف في ذلك، تقول له: من قال إن الله ثالث ثلاثة هل هو كافر؟ قال: أمسك لساني، أتوقف. والله يمكن أن تقول إنهم كفار وفي القرآن شيء، ويمكن يمكن الشك تردد القلب ولو لم ينطق اللسان. انتبهوا، الشك تردد القلب ولو لم ينطق اللسان. فمن شك في قلبه وتردد في كفر من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نقض إسلامه. ولو لم ينطق بهذا، لو لم يخبر أحدا، لكن شك. وانتبهوا يا إخوة، هذا الشك غير الوسوسة، الشك عمل قلبي من الإنسان، والوسوسة إيقاع شيء في القلب من الشيطان. الوسوسة شيء من خارج، والشك عمل قلبي. والشك يقطع اليقين، والوسوسة تغطي اليقين. الشك يقطع اليقين، لا يبقى يقين مع الشك في القلب، أما الوسوسة فتغطي اليقين. أنا أمثل الوسوسة للإخوة الموسوسين في الاعتقاد بالسحب في النهار، تغطي الشمس عن الناظر لكن الشمس موجودة. فالوساوس التي تقع لبعض الناس في الاعتقاد بالله عز وجل في الأحكام هذه ما تقطع اليقين، اليقين موجود، ولذلك هو يخاف من هذا خوفا شديدا ويأباه، ولكنها تغطي اليقين إذا استسلم للوسواس. فلا تخلط بين الشك الذي هو عمل القلب وبين الوسواس الذي يوقعه الشيطان، وهو من عمل الشيطان وليس من عمل الإنسان. والعلة في تكفير من شك في كفر من كفره الله أو كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم هي العلة السابقة، أنه كذب القرآن ورد خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكفر بالطاغوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال سحنون من أصحاب مالك: أجمع العلماء على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر. وهذا وجه الشاهد، أجمع العلماء على أن شاتم الرسول كافر، وحكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره كفر. فمن شك في كفر من علم كفره فهو كافر بإجماع العلماء. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة وهما يتحدثان عن مذاهب أصول مذاهب أهل السنة والجماعة وما أدرك عليه جميع العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، قالوا: فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. والمقصود هنا بيان إجماع العلماء على أن من شك في كفر من علم كفره أنه ينقض إسلامه. والأمر الثالث وهو أدهى وأمر، من صحح مذهبهم ولم يبطله أصلا. يعني لاحظوا يا إخوة، الأول في الحكم عليهم والثاني في الحكم عليهم والثالث في الحكم على مذهبهم على أفعالهم على أقوالهم. وهذا أدهى وأمر كل من قال إن مذهب الكفار أو بعض مذهبهم أو مذهب بعضهم أو بعض مذهب بعضهم صحيح مما كفروا به فهو كافر، نقض إسلامه. ومن قال كل يعبد الله على طريقته والجنة عرضها السماوات والأرض فهي تسع الجميع فهو كافر. من قال كل من تقرب إلى من يظنه إلها بحسب علمه فهو على خير والجنة تسع الجميع فهو كافر. من قال الأديان كلها واحدة ويجب أن نوحد الأديان أو نوحد الكتب المنزلة فقد نقض إسلامه، لمن قال بوحدة الأديان فقد صحح مذاهب أهل الكفر، لأنه لا يمكن الوحدة بين باطل وحق. ولذلك من الأمور الخطيرة في زماننا الدعوة إلى وحدة الأديان وجعل الأديان واحدة. أما حوار الأديان فهذا شيء آخر في تفصيل، فإن كان حوار الأديان للوصول إلى نقطة تجتمع عليها الأديان في الديانة وتوحيد الأديان فهذا مثل وحدة الأديان، وإن كان الحوار بين أتباع الأديان لبيان الحق ورد الباطل بالحجج وكل يدلي بما عنده فهذا مشروع ومطلوب لبيان الحق. وإن كان الحوار بين أتباع الأديان لدفع الفساد عن أهل الأرض ودفع الجرائم ومقاومة أهل الشذوذ فهذا أيضا مطلوب. أما الحوار لنصل إلى وحدة دينية فهذا والعياذ بالله كفر ونقض لدين الإسلام. ومن صحح مذهب الكفار أو اعتقد أنه من الإسلام الذي رضيه الله دينا فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن والسنة ومكذب لقول الله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وينبغي أن يعلم أيها الفضلاء أن هذا الناقض متعلق بمن أجمع العلماء على أنه كافر أو دل الدليل على أنه كافر واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع ولو لم يجمع العلماء على كفره. فمن اتفق العلماء على كفره ثم جاء من لا يكفره أو يشك في كفره أو يصحح مذهبه الذي كفر به فقد نقض إسلامه. ومن قام الدليل على كفره ولو لم يقع الإجماع ولو حكي نزاع واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع فلم يكفره فقد نقض إسلامه. أما من لم يكفر معينا لظنه انتفاء شرط أو وجود مانع مع اعتقاده أن القول أو الفعل كفر لدلالة الأدلة على ذلك فهذا لا يكفر ولا يقال إنه نقض إسلامه. ومن باب أولى إذا اعتقد أن المعين لم يرتكب المكفر أصلا فلم يكفره فإنه لا يكفر بل يكون تكفيره اعتداء وظلما. فالتسلط على الأمة بالتكفير المتسلسل بأن يعتقد أحد كفر معين ثم يكفر كل من لم يكفر هذا المعين فيكفر الأمة إلا من وافقه على تكفير هذا المعين اعتداء وظلم ومخالفة لدين الله عز وجل. والاحتجاج بهذا الناقض وبما ذكره شيخ الإسلام احتجاج باطل لأن هذا لا يعنيه العلماء. وقد بين أئمة الدعوة هذا الأمر في كتبهم فليس كل من اعتقدت كفره من شك في كفره أو لم يكفره كان كافرا وإنما الذي يكون كافرا من لم يكفر من أجمع على كفره أو دل الدليل على كفره واجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع وحكم عالم رباني بكفره. فمع علمه بكل هذا لا يكفره فهذا ناقض. أما غير هذا فإنه لا ينقض الإسلام بل قد يكون الواجب على الإنسان إذا اعتقد أن المعين المذكور لم يفعل المكفر أصلا فإن الواجب عليه لا يكفره أو اعتقد أن المعين فعله على وجه لا يكون كفرا فإن الواجب عليه أن لا يكفره أو اعتقد أن المعين وإن فعل كفرا لم تجتمع فيه الشروط أو وجد فيه مانع أي انتفى فيه شرط أو وجد مانع من الموانع فلم يكفره فهذا لا ينقض إسلامه. ولعلنا نقف هنا وإن شاء الله بعد صلاة العصر سنعقد المجلس الثاني في الكرسي المعتاد بين الحصوتين والغالب أننا سنحتاج إلى مجلس ثالث. وقد أخبرت أن شيخنا العلامة عبد المحسن العباد توقف عن الدروس ولن يكون عنده درس الليلة وأنا لا أقيم درسا في وقت درس الشيخ إلا لضرورة منذ أن بدأت التدريس لأني أعتقد اعتقادا يقينيا أن انتفاع الناس بالشيخ عبد المحسن وبدروس الشيخ عبد المحسن لا تعدله دروس طلاب العلم من أمثاله. فحضور الطلاب لدروس هذا العلم الكبير في علمه وسنه من أعظم نعم الله عليه. ومن أنعم الله عليه بأن يكون في المدينة وأدرك هذا الشيخ الجليل ولم يحضر دروسه وذهب إلى دروس فلان وفلان من طلاب العلم فوت على نفسه الخير الكثير. أقول قد بلغني أن الشيخ توقف فسأحاول إن شاء الله أن نأخذ مجلسا ثالثا بعد المغرب وسأخبركم عنه إن شاء الله في درس العصر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.